أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وحيث عرفت أن النفخ بحسب الحقيقة يكون دفعا، وإن كان بحسب الظاهر رفعا، فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل. كان الكلام في النفخ، وقد تحصل مما ذكر بأن النفخ في التشريعيات، أعني في الأحكام، عبارة عن رفع الحكم بحسب مقام الإثبات والدلالة، ودفع للحكم بحسب مقام الثبوت والواقع. ثم ذكر قدس سره أنه بعدما عرفت واطلعت على حقيقة النسخ، فنقول بأن النسخ كالتخصيص جائز وممكن مطلقا، سواء كان الناسخ صادرا قبل حضور زمان العمل بالدليل المنسوخ، أم كان واردا بعد حضور زمان العمل بالمنسوخ، ولا ينحصر جوازه بفرض ورود الناسخ بعد حضور زمان العمل بالدليل المنسوخ. وعلل رحمه الله ذلك بقوله: لعدم لزوم البداء المحال، وقوله: ولا لزوم امتناع النسخ. فإنه رحمه الله بعد أن تصدى لبيان معنى النسخ، صار بصدد الاستعراض لأدلة المنكرين للنسخ، باعتبار أن أساس البحث في أنه هل يمكن أن يرتفع حكم من أحكام الشريعة ويحل محله حكم آخر، وبتعبير أكثر وسعة، هل أن نسخ شريعة من الشرائع السماوية بحيث تحل محلها شريعة أخرى، هل أنه ممكن أم محال؟ فالمنكرون لجواز وإن كان النسخ في المسألة استندوا وتشبثوا بسلسلة من الشبهات الواهية في منظار علماء المسلمين وبالأخص علماء الطائفة. وعمدة تلك الشبهات ثلاثة: الشبهات التي استند إليها المنكرون لإمكان النسخ في الأحكام، وقد تعرض المصنف رحمه الله إلى شبهتين من تلك. الشبهة الأولى أن النسخ مستلزم للبداء المحال في حقه تعالى، والمنظور من البداء المحال هنا عبارة عن تغير في الإرادة الإلهية. بيان المطلب: أن الشارع المقدس إذا شرع حكما ما فلا يخلو إما أن يكون ذلك الحكم متعلقا للإرادة والمشية الإلهية أو لا، فإن لم يكن متعلقا للإرادة الإلهية كان أصل جعله وتشريعه محالا. على أساس أن الله تبارك وتعالى فاعل مريد لا يتدخل في فعله شيء، لا في عالم التكوين ولا في عالم التشريع، بل هو مختار في ذلك، فيتعين حينئذ أن يكون ذلك الحكم متعلقا لإرادته ومشيته، وأنه بإرادته شرع الواجب الفلاني، وأنه بإرادته شرع الواجب الكذائي، وإذا كان كذلك فالنسخ حينئذ أي رفعه وحلول حكم آخر محله، فالنسخ حينئذ غير معقول، لأنه يستحيل تعلق الإرادة الجدية بفعل أولا، وتعلقها أي وتعلق الإرادة الجدية بتركه ثانيا مع عدم مع عدم تغير الفعل أصلا لا ذاتا ولا جهة. ما المراد ولا جهة؟ أي الجهة التي لها دخل في المصلحة من قبيل السفر والحضر والفاقر والغناء وما شاكلوا ذلك. فيستحيل تعلق الإرادة الجدية بفعل أولا وتعلقها بتركه ثانيا لاستلزام ذلك التغير في الإرادة الإلهية. وحيث أن الإرادة هذا على مبناهم وحيث أي على مبنى المنكر وحيث أن الإرادة من صفات الذات وأنها عين الذات فالتغيير فيها أي في الإرادة موجب للتغير في ذاته المقدسة. وهذا في حد نفسه من المحالات. فالنسخ مستلزم للمحال أي لتال فاسد والمستلزم للمحال محال. وبالجملة وبالجملة فالبداء المحال هو تعلق الإرادة الجدية بفعل ما فيه مصلحة ملزمة لتعلق الوجوب به ثم تعلق الإرادة الجدية أيضا بمن؟ ثم تعلق الإرادة الجدية أيضا بتركه مع وحدة الفعل ذاتا وجهة وعدم حصول تغير في الفعل بما يوجب تغير الإرادة. يعني يقول الفعل ويبقى ما متغير هم ذاتا وهم جهة اللي إلها مدخلية في المصلحة الداعية إلمن إلى تشريع وجوبه. مع ذلك ماذا نشوف أن إرادته مرة تعلق الجدية تعلقت بكذا ثم هذه الإرادة الجدية تعلقت بالترك. هذا تغير في الإرادة والإرادة من صفات الذات وأنها عين الذات فالتغيير في الإرادة موجب للتغير في ذاته المقدسة وهذا في حد نفسه من المحالات. الشبهة الثانية أن المولى الحكيم جل وعلا لو أمر بفعل كالذبح أو التوجه في الصلاة إلى جهة خاصة ونحو ذلك لا يخلو إما أن لا تكون في ذلك الفعل في ذلك العمل إما أن لا تكون فيه مصلحة وحكمة فيكون حينئذ أصل جعله وتوجه الأمر إليه من المحال. ليش؟ لاستلزامه اللغوية والعبثية في أمره، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإما أن تكون فيه في ذلك الفعل مصلحة وحكمة، وعلى أساسها جعل وشرع. ففي هذه الصورة يستحيل نسخه ورفعه، وذلك لأن الذي فيه المصلحة لا بد أن يكون باقيا ولا مبرر للمولى في رفعه، لأن ذلك موجب لي تفويت المصلحة على العباد أو الإلقاء في المفسدة. فإذا إما أن الحكم المنسوخ من الابتداء كان محالا. هذا متى؟ فيما إذا لم تكن مصلحة في العمل، يعني في المأمور به. وإما أن نسخه محال الآن، هذا فيما إذا كانت مصلحة فيه. فإما الحكم المنسوخ كان محالا، وإما أن النسخ نسخه محال. فتحصل أن النسخ في الأحكام مستلزم لامتناع النسخ أو امتناع الحكم المنسوخ. هذا ما يتعلق بالشبهتين اللتين تمسك أو استند إليهما وإلى غيرهما أيضا المنكرون لجواز وإمكان النسخ. وقد أجاب المصنف رحمه الله عن هاتين الشبهتين. أما جوابه عن الشبهة الأولى أن النسخ مستلزم للبداء المحال في حقه، والمراد من البداء المحال ماذا؟ التغير في الإرادة الإلهية. فحاصله أن النسخ تارة يتحقق قبل حضور زمان العمل، وأخرى يتحقق بعد حضور زمان العمل. أما الموارد التي صدر فيها الأمر ابتداء وقبل حضور زمان العمل بذلك الأمر، بذلك الحكم، بذلك التكليف، وقبل حضور زمان العمل به نسخ، كما في أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام. ففي أمثال هذه الموارد أساسا المأمور به أعني نفس العمل ليس مما فيه مصلحة وحكمة والأمر المذكور المتوجه إليه والأمر المذكور ليس أمرا نابعا عن مصلحة في متعلقه يعني في المأمور به في نفس العمل اللي تعلق الأمر به ليس أمرا نازما عن مصلحة في متعلقه وإنما هو من الأوامر الامتحانية وأن المصلحة في أصل إنشاء الأمر المصلحة في أصل جعل الوجوب وتشريعه والمفروض أنه قد حصل وتم فلم يقع أي تغيير في الإرادة الإلهية كيف؟ وذلك لأن الذي تعلقت به الإرادة الإلهية وصار مرادا جديا واقعيا ما هو؟ لأن الذي تعلقت به الإرادة الإلهية إنما هو إنشاء نفس الأمر والمفروض أنه قد حصل وقد تم وأما متعلق الأمر يعني المأمور به يعني نفس العمل وأما متعلق الأمر فمن الابتداء لم تتعلق به الإرادة الإلهية حتى يقال بأنه حصل تغيير في إرادته تعالى يعني كان أراد والآن شنو رفع بعد مدة رفع حتى يقال بأنه حصل تغيير في إرادته تعالى وأما هذا بالنسبة للموارد اللي النسخ تحقق فيها قبل حضور زمان العمل وأما الموارد التي تحقق النسخ فيها بعد حضور زمان العمل كما في مسألة التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس لأنه النسخ صار متى بعدما حضر زمان العمل وتمت الصلاة المن إلى بيت المقدس وأما الموارد التي تحقق النسخ فيها بعد حضور زمان العمل فنقول فيها أن العمل أيضا في الواقع من الأول كان موقتا بوقت وكان واجبا في الواقع إلى أمد معين لا أزيد منه كي يقال بأن الإرادة الإلهية قد تغيرت وأن الآن عطف تفسير للتغير حتى يقال بأن الإرادة الإلهية قد تغيرت وأن إرادته كانت متمثلة بأن يكون بيت المقدس قبلة على الدوام ثم تغيرت إرادته ليس الأمر كذلك بل أن إرادته من الابتداء كانت متمثلة ضمن مدة معينة لا على نحو الدوام غاية الأمر أنه في الظاهر أطلق خطابه ولم يقيده بوقت خاص فتخيلوا استمرار الحكم فحسب إبراهيم عليه السلام أن التكليف جدي وليس ذلك إلا لأن المصلحة اقتضت أن يرتدي الحكم قيافة الجدية أو إظهار استمرار الحكم أو إخفاء المدة والأمد للحكم والمفروض أن ذلك قد حصل وإلا الإرادة الواقعية والجدية فوضعها وحالها من الابتداء معلوم وأن ذبح إسماعيل من الابتداء لم يكن مطلوبا لكن لما أطلق لما المصلحة اقتضت لذلك أمر امتحاني اختباري أراد أن يختبر عبده في مقام التسليم كيف يكون في مقام الانتصار كيف يكون وأن التوجه إلى بيت المقدس لم يكن على نحو الدوام لم يكن مطلوبه من الابتداء فالنتيجة أنه لم يحصل أي تغيير في الإرادة الإلهية وأما جوابه عن الشبهة الثانية قضية أن المولى الحكيم إذا أمر بعمل ما هذا العمل ما يخلو إما أن تكون في مصلحة أو ما تكون إذا ما تكون ماذا راح يلزم ماذا أن يكون أصل الجعل أصل التشريع من المحال الاستلزام اللغوية والعبثية وأما جوابه عن الشبهة الثانية فحاصله أن نسلم بأن أمر المولى الحكيم ذو مصلحة وحكمة ولكن ليس بالضرورة أن يكون صدور الأمر من المولى دائما نابعا عن مصلحة في المأمور به، عن حكمة في متعلقه، بل تارة أصل إنشاء الأمر، أصل إنشاء الحكم عن حكمة كالأوامر الامتحانية والاختبارية، وأمر إبراهيم عليه السلام من هذا القبيل، وتارة أخرى إظهار استمرار الحكم، إظهار استمرار الحكم تارة ماذا؟ عن حكمة، عن مصلحة. وأما نفس الاستمرار واقعا فمن الممكن ألا يكون عن حكمة، إظهار استمرار في مقام الإثبات يمكن أن عن حكمة، لكن نفس الاستمرار في الواقع لا يمكن، لا يكون عن حكمة، بل المصلحة تقتضي ماذا؟ أنه يبدل، يأتي بحكم آخر. فإذا تسليمنا بكون أمر المولى الحكيم ذا مصلحة لا يعني بالضرورة أن صدوره دائما يكون عن مصلحة، وين؟ في يعني يكون نابعا عن مصلحة في المأمور به، حتى يقال بأن الذي فيه المصلحة لا بد أن يكون باقيا إلى الأبد ولا مبرر لنسخه، محللا ذلك بمن؟ بأن ذلك موجب لتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. هذا كل وين يأتي؟ هذا كل يأتي فيما إذا احنا قلنا بالضرورة أن صدور الأمر دائما يكون نابعا منه، عن مصلحة في متعلقه، عن مصلحة في المأمور به، يعني في نفس العمل، وليس هذا دائما هكذا. فالمتحصل أن النسخ في التشريعيات عبارة عن دفع الحكم ثبوتا ورفعه إثباتا، ولا يتوقف جوازه على حضور زمان العمل بالمنسوخ، ولا يلزم منه البداء المحال ولا امتناع الناسخ أو الحكم المنسوخ. هذا ما أراد أن يبينه فيما يتعلق بالنسخ. قال رحمه الله: وحيث عرفت، يقول بعد أن أعطيت لك فكرة مقتضبة عن حقيقة النسخ ومعناه، وأنه بحسب الحقيقة والواقع ماذا يعني، وبحسب الإثبات ماذا يعني، فلنعرف على أن النسخ في الشرائع نسخ الشريعة بحيث تحل محلها شريعة أخرى، هل أن هذا الناسخ ممكن أو لا؟ قال: وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا وإن كان بحسب الظاهر ومقام الإثبات والدلالة رفعا فلا جزاء وحيث فلا بأس إذن فلا بأس بالنسخ مطلقا أن النسخ كالتخصيص جائز وممكن ولا بأس به مطلقا يفسر الإطلاق بيان الإطلاق ولو يقول حتى ولو كان الناسخ قبل حضور وقت العمل تعريضا لما عليه جمهور الأصحاب لماذا لا بأس به يعلل لعدم فإقامة تعليل إثبات مطلبة من خلال منه يصير من خلال جواب المن لأدلة المنكرين المنكرون للناسخ وهم في الحقيقة علماء اليهود حيث أنهم ذهبوا وقالوا بعدم إمكان النسخ تأسيسا وتثبيتا لمطلبهم من أنه من أن شريعة موسى عليه السلام لم تكن منسوخة وإنما هي شريعة دائمة أبدية فتثبتوا واستندوا لإثبات عدم إمكان النسخ بجملة من أو بسلسلة من الشبهات عمدتها ثلاثة يذكرون الآخون تعرض إلى شبهتين الشبهة الأولى لزوم يعني ماذا يعني أن النسخ ماذا يستلزم النسخ مستلزم النسخ في الأحكام مستلزم للبداء المحال في حقه تبارك وتعالى المراد من البداء المحال اللي بين بالمعنى يقول بالمعنى المستلزم للتغير في الإرادة يعني مراده من البداء المحال هنا التغير في الإرادة الإلهية وإذا صار تغير في الإرادة الإلهية الإرادة يرونها من صفات الذات وأنها عين الذات فالتغير في الإرادة موجب للتغير في ذاته المقدسة وهذا في حد ذاته من المحالات فقالوا النسخ مستلزم للمحال ومستلزم المحال محال الآخر يأتي يقول لعدم في مقام تعليل علما لا بأس وأنه جائز ممكن يقول لا ملزم لعدم لزوم النسخ في الأحكام لا يلزم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بهذا المعنى بالمعنى المستلزم المن لتغير إرادته تعالى مع اتحاد هذا مع اتحاد الفعل قيد لتغير الإرادة يعني شو يقول يعني يقول أن التغير المستحيل منوط بما باتحاد الفعل كما عرفتم من التقرير الخارجي يعني هم ليش يرون بأنه يستلزم تغير في إرادته تعالى يقول أنه وحدة الفعل الفعل ما يحصل في أي تغير لم يحصل في الفعل تغير بما يوجب تغير إرادته الفعل هو واحد ذاتا جهة ونشوف إرادته متغيرة إرادته أنه أراد إتيان ثم أراد ماذا تركه وسرع حكم آخر حل محله فصار تغير في الإرادة مع اتحاد الفعل لاحظوا تغير صار مع اتحاد فمع اتحاد قيد علما لتغير إرادته قال بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد يعني بتعبير آخر أنه يقول يستلزم تغير الإرادة والحال أن الفعل واحد ذاتا وجهة لم يحصل في الفعل فالتغير يوجب تغير إرادته قال مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة جهة يعني شنو؟ يعني الجهة اللي إلها دخل في المصلحة من قبيل جهة السفرية الحضرية الفاقر الغناء هذه أكو جهات إلها مدخلية في ماذا؟ في المصلحة قال ولا لزوم هذه حسب النسخة اللي كانت مطبوعة في عصر الآخون كما ينقلون هكذا يذكرون النسخة اللي كانت مطبوعة في عصره ولا لزوم مو نسخة الموجودة في بعض الطبعات اللي الآن حديثة وإلا لجماء. هذا ما يكون المعنى عدل. الأنسب النسخة الأولى ولا لزوم. قال لعدم لزوم ولا لزوم يعني ولا يلزم امتناع النسخ. الشبهة الثانية إشارة إلى الشبهة الثانية ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ. الترجيح لماذا؟ لا لزوم امتناع نسخ الحكم فيما أشوكت فيما إذا كانت فيه مصلحة ولا لزوم امتناع الحكم المنسوخ فيما إذا لم تكن هناك مصلحة. فإن الفعل هذا توضيح لهذا الشبهة الثانية. فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به قالوا بعد امتنع النهي عنه. وإلا لو لم يكن الفعل مشتملا على مصلحة موجبة خو بعد امتنع الأمر به من الرأس. فلذلك يطلعون بهذه النتيجة يقولون إما وإما إما أن الحكم المنسوخ كان محالا من الابتداء فيما إذا ماكو مصلحة الفعل أو لا أو أن نسخه الآن محال فيما إذا كانت ماذا فيه مصلحة. فإذا أكو مصلحة بعد قالوا امتنع النهي عنه بعد ليس يستحيل النسخ. إذا ماكو مصلحة فها من الابتداء الحكم المنسوخ كان محالا. يقول وذلك هذا جواب منه الجواب الآخر عندما قال لعدم لزوم يعلل المطلب ليش لا يلزم النسخ لا يستلزم البداء المحال. ليش أن النسخ لا يستلزم امتناع النسخ الحكمي أو الحكم المنسوخ. قال وذلك هذا راح يجيب الآن عن الشبهتين. لكن شلون احنا نفصل الآن بين الجوابين يعني بعض المقاطع جواب يصير عن الشبهة الأولى قضية تغير الإرادة وبعض المقطع يصير جواب عن الشبهة الثانية. قال وذلك لأن الفعل أو دوامه هذا إشارة إما الترديد إشارة إلى أنه النسخ مرة يكون بعد الحضور ومرة قبل الحضور لأن الآخوذ هو باني من من حين أنعقد منه من حين أنعقد هذا المطلب مطلب النسخ كما أشرت لكم في البحث السابق أنه لعل الداعي أمران أحد الأمرين ماذا الذي ينبه على خطأ ما اشتهر من ماذا من اشتراط النسخ بحضور. فهو لذلك هو دائما يخلي هذا الترديد في أجواء كلامه لأن الفعل إشارة لمن فيما لو كان النسخ بعد حضور وقتي أو زمان العمل أو لا أو دوام هذا إذا كان قبل الحضور النسخ قبل الحضور. قال وذلك لأن الفعل أو دوام لم يكن متعلقا لإرادته. لازم نجي نطيح على العلة الذي تعلقت به الإرادة الإلهية هل هو الفعل المأمور به لو نفس إنشاء الأمر نفس إنشاء الأمر هذا وين هذا فيما إذا كان النسخ قبل حضور. قال لم يكن متعلقا لإرادته فلا يستلزم حينئذ نسخ أمره بمن بالنهي. مفعول لا يستلزم تغيير إرادته أصلا. ولم يكن هذا ولم يكن جواب عن منه عن الشبهة الثانية. يقول أنا أسلم نعم هذا الأمر ذو مصلحة ذو حكمة لكن ولم يكن الأمر بالفعل، يعني ديما بالفعل، يعني بالمأمور به، يعني بمتعلقه بنفس العمل. ولم يكن الأمر بالفعل من جهات، يعني ما جاي، ما ناشئ منا، ما ناشئ من جهة كون الفعل، كون المأمور دي مشتملا على مصلحة، لا، ليس ناشئا من هذا، بل ناشئا من، وإنما كان نفس إنشاء الأمر بذلك الفعل عن حكمة ومصلحة. جملة عن حكمة ومصلحة الاثنين ناشئين. وإنما كان نفس إنشاء الأمر بالفعل، هذا في أصل إنشاء الحكم، أو إظهار دوام الفعل في إظهار الدوام، قال وإنما كان نفس إنشاء الأمر أو إظهار دوامه كان عن حكمة ومصلحة. فتسليمنا بكون الأمر المولى ذا مصلحتين، هذا لا يعني بالضرورة أن صدور الأمر دائما يكون نابعا عن منه، نابعا عن مصلحة في المأمور به، أي في الفعل، حتى يقال بمن، حتى يقال بأن الذي فيه مصلحة لابد أن يكون باقيا ولا مبررا لنفسه، لا، ليس الكلام كذلك. فتحصل إلى هنا أن النسخ في التسريعيات عبارة عن ذلك المعنى، ولا يتوقف جوازه على حضور زمان العمل بالمنسوخ، ولا يلزم منه البداء المحال، ولا امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ. ثم ينتقل إلى المطلب الثاني، البداء في التكوينيات، باعتبار أن النسخ في الأمور التفريعية هو البداء في الأمور التكوينية، أو قل أن النسخ هو البداء في التفريعيات، أي في الأحكام، أي في الأحكام في قبال منه، في قبال البداء في التكوينيات، أي في الأفعال. لذلك بعد أن هو انتهى من النسخ في التفريعيات، يحتاج أن يعرج على ماذا؟ على ما هو قريب منه، اللي هو البداء في التكوينيات. يقول وأما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى، يعني بغير ذاك المعنى المستحيل في حقه تعالى، اللي هو بمعنى ماذا؟ تغير إرادته تعالى. يقول أصل البداء مسألة عقائدية من معتقدات الطائفة الحقة، وآثل تشريع البداء مما دل عليه أو دلت عليه الروايات المتواترة. يعني قد أأتي لبعض الروايات إن شاء الله في بحث آخر. فأصل تشريع البداء مما دلت عليه ماذا؟ الروايات المتواترات، كما لا يخفى. لكن يبقى أن البداء لغة بمعنى ماذا؟ الظهور بعد الخفاء، يعني شيء لم يكن واضحا كان مخفيا نتيجة الجهل، نتيجة العجز، ثم ظهر. ففي اللغة عندما تقرؤون في المعاجم اللغوية، بدا يبدو بدوا، يعني ظهر وبان ظهورا بينا، فهذا يستبطن ماذا؟ الجهل، وأنه كنا جاهلين بشيء ثم بدا للإنسان شيء آخر. لكن هل أن هذا المعنى يمكن جريان في حقه تبارك وتعالى؟ أكيد أنه لا يمكن، فيحتاج إلى تبيان يبينه أيضا بنحو الإجمال، وقل ومجمله. والحمد لله.